كان آخر ما قرأناه عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، ماذا يعتقدون فيه؟ ها؟ أنه كلام الله وأنه منزل غير مخلوق، ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر. هل نقول هذا على وجه الخصوص والتعيين أو على وجه العموم؟ على وجه العموم والخصوص، هل من قال القرآن مخلوق نكفر بعينه؟ ها؟ يعني إن كان بين له وفهم وعلم ولم يوجد ما يمنع تكفيره يكفر، وإلا فلا يكفر، بدليل أن الإمام أحمد لم يكن يكفر من الخلفاء الذين ألزموا الناس بهذه المقالة. ثم تعرض المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق، تعرض لمسألة اللفظ سيأتي شرحها. قال شيخ الإسلام إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، قال: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن، أي بهذا القيد يريد به القرآن. هذه المسألة وهي مسألة اللفظ، وهي أن الجهمية لما كانت الدولة دولتهم وكانوا أقوياء كانوا يقولون القرآن مخلوق ولا يخافون، فلما مات المأمون والمعتصم وجاء الخليفة المتوكل الذي أكرم الإمام أحمد ضعف الجهمية فلجأوا إلى هذه البدعة التي أحدثوها، ومؤداها أن القرآن مخلوق، فكان أحدهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق، قال له القرآن مخلوق، يقول لفظي بالقرآن مخلوق ويريد القرآن لفظي أي ما ألفظ به، فاشتد نكير الأئمة على اللفظية، بل عدهم الإمام أحمد شرا من الجهمية الذين هم ظاهرون. وحاصل هذا أن اللفظ مصدر، وهذا المصدر الذي هو اللفظ قد يطلق على الشيء الملفوظ به وهو القرآن، وقد يطلق على اللفظ الذي هو صوت القارئ، فإن المصدر يستعمل في الأمرين. مثلا القرآن مصدر، قرأ يقرأ قرآنا، يطلق هذا القرآن على هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ياسين والقرآن الحكيم، ما هو القرآن؟ هذا الذي أنزل، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقد يطلق القرآن على القراءة، قال الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما المراد بالقرآن هنا؟ قراءة الفجر. مثله لفظ العلم، لفظ العلم مصدر يطلق على الشيء المعلوم، يقال للأحاديث التي في صحيح البخاري ماذا؟ علم، ويطلق على نفس العلم كون الإنسان يعلم أشياء الذي هو عكس الجهل يسمى علم. فإذن اللفظ الآن هذه كلمة اللفظ ملتبسة تطلق ويراد بها الملفوظ الذي هو القرآن، وتطلق ويراد بها اللفظ الذي هو صوت القارئ. فإن اللفظ كما يقول علماء اللغة هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية ويطلق على الملفوظ. فإذا من قال لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل كلامه هذا احتمال، يحتمل أنه أراد الصوت الذي صدر منه، ويحتمل أنه أراد الملفوظ الذي لفظ به وهو كلام الله. فصار الجهمية يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهم يريدون ماذا؟ القرآن. وهكذا أهل البدع في أيام ضعفهم يلتوون إلى هذه الالتواءات والشبه، ولما كانوا أقوياء جبروا الناس وألزموهم أن يقولوا القرآن ماذا؟ مخلوق بالصراحة. فلذا أنكر السلف عليهم. طيب قد يقول قائل ماذا نقول نحن؟ هل نقول لفظنا بالقرآن مخلوق أو لفظنا بالقرآن غير مخلوق؟ قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في زمنه: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. إذن مسألة اللفظ هذه مغلقة عند السلف، بدعة أحدثها أهل البدع لأجل أن يلبسوا على الناس دينهم. والواجب في البدع ماذا؟ أن تترك، ونقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قد يقول قائل هل أصواتنا هذه الصوت الصادر مني صوتي أنا ليس القرآن، هل هو مخلوق أو ليس مخلوق؟ الجواب لا شك أن صوت الإنسان ماذا؟ مخلوق، فإن الإنسان مخلوق وصوته مخلوق. لكن الشيء المصوت به والشيء الملفوظ الذي هو القرآن هذا لا يجوز أن يقول أن يقال ماذا؟ فيه مخلوق. إذن فاجتناب هذا اللفظ من أصله هو الأولى، ويقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ودعك من مسألة اللفظ، حتى قال ابن أبي داود: ولا تقل القرآن لفظ قرأته، لا تقل القرآن لفظ قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقد ألف البخاري رحمه الله كتابه خلق أفعال العباد للتفريق بين أفعال العباد وبين كلام الله، ففعل العبد مخلوق، وأما الكلام الملفوظ به فهو كلام الله. حتى قال بعض السلف: الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. فإذا مسألة اللفظ من المسائل المبتدعة التي أحدثها الجهمية لأجل أن يلبسوا على الناس دينهم وأن يوقعوا الناس في أن القرآن مخلوق، فالواجب اجتناب ذلك. فلا يقال ألفاظنا به مخلوقة، ولا يقال ألفاظنا به ماذا؟ غير مخلوقة. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو يريد القرآن فهذا جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. قال الإمام حنبل: لماذا مبتدع؟ مبتدع من وجوه. الوجه الأول أنه استعمل هذا اللفظ الذي هو بدعة لم يكن معروفا عند السلف بل قلد فيه الجهمية. ثانيا أن اللفظ كما تقدم يستعمل في الملفوظ به ويستعمل في ماذا؟ في نفس اللفظ وهو الصوت الصادر. وهل الصوت الصادر من الإنسان مخلوق وليس بمخلوق؟ ها؟ مخلوق. فإذا قال غير مخلوق احتمل أنه يريد اللفظ نفسه الصوت، فيوافق المعتزلة الذين يقولون ماذا؟ الذين يقولون أفعال العباد ليست مخلوقة لله، ليست مخلوقة لله، بل كل عبد يخلق فعله. فإذا هو مبتدع من هذه الوجوه، حيث أنه تابع الجهمية في هذه المقالة وشابهم فيها، ومن حيث أنه يؤول به الأمر إلى أنه يلزم من قوله أن يكون نفس لفظه ليس بمخلوق، وهذا يوافق الجهمية الذين قالوا أفعال العباد ليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى. نقرأ كلام العلماء والسلف في هذه المسألة. قال: فأما اللفظ بالقرآن، واضح إن شاء الله مسألة اللفظ، فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالة التي صنفها لأهل جيلان من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن، فإن لم يرد به القرآن بل أراد لفظه وصوته، هل هذا قائل بخلق القرآن؟ لا، ليس قائلا بخلق القرآن، لكنه موافق لمن؟ للجهمية في مقالتهم، تشبه بهم. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم. إذن هذه مسألة مهمة معرفتها حتى لا يقع الإنسان في هذه المزلة وهذا الضلال، وأن القرآن في صدورنا محفوظ بألسنتنا مقروء في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، من هذا العالم، مع أنه كما سيأتي ممن كان متأثرا بعلم الكلام، لكن في هذه المسألة وافق السلف، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، من هو أبو عبد الله الحافظ؟ الحاكم صاحب المستدرك، فهو شيخ وكما تقدم معنا. وهكذا البيهقي إذا قال في السنن أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يريد من؟ الحاكم صاحب السنن. قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب، هو مجهول هذا، يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، أي لا ينبغي ذكر هذه المسألة، هذا من كلام المبتدعة، القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا كلام السلف عليه نور، ما ينبغي مجاراة المبتدعة. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة، كأنه يريد كتابه صريح السنة، وقال، فهو هذه المسألة ذكرها في كتابه صريح السنة: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي، الذي في كتاب ابن جرير، لا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قفى، إلا عمن في قوله الغناء، إلا عمن في قوله الغناء والشفاء، الغناء النفع، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، وما أحسن هذا الثناء من مثل الإمام ابن جرير الذي كان إماما كبيرا عالما جليلا، ويثني على الإمام أحمد رحمه الله بهذا الثناء. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية. من هم اللفظية؟ الذين قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. لماذا جهمية؟ ها؟ لأنهم أرادوا ماذا؟ القول بخلق القرآن. قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ يقول يسمع. ممن يسمع؟ يسمع من الإنسان الذي يقرأ، يسمع لفظ الإنسان، وسماه الله ماذا؟ كلام الله، حتى يسمع كلام الله، ويسمعه من بشر. ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه، يعني الإمام أحمد رضي الله عنه، أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ابن قتيبة رحمه الله في كتابه اللفظ أنكر أن يكون هذا القول صح عن الإمام أحمد، قال وهذا مما لا أشك أنه كذب عن الإمام أحمد، وهذا قوله ليس بجيد، بل قد ذكر هذا عن الإمام أحمد ولده عبد الله في كتاب السنة، وأظن نقله الشميري في حاشيته دون تنبيه، مع أن هذا الكلام قد ذكره عن الإمام أحمد ولده عبد الله في كتاب السنة، قال كان أبي يكره أن يقال لفظنا بالقرآن مخلوق أو لفظنا بالقرآن غير مخلوق، وقرره وشرحه أيضا ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، وبين كلام الإمام أحمد هذا. وكما تقدم توجيهه أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق هو جهمي، لأنهم أرادوا ماذا؟ القول بخلق القرآن. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه تابع الجهمية في هذا اللفظ، ولأنه قد يؤول قول قلنا إلى من قول من يقول ألفاظ العباد أو أفعال العباد ليست مخلوقة لله. قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا، يجوز أن نقوله غير قوله، أي غير قول الإمام أحمد، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. أي في هذه المسألة لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وهو الإمام المتبع، أي في هذه المسألة التي هي مسألة القول بخلق القرآن أو اللفظ، فإن الإمام أحمد رحمه الله هو الذي ثبته الله تعالى في هذه المسألة، وإلا فالإمام المتبع مطلقا الذي ليس للناس إمام يأتمون به سوى من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه، قلت وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، لأن ابن جرير ماذا؟ اتهم. يا سبحان الله، ابن جرير إمام أهل التفسير والحديث واللغة والقراءات والفقه في زمنه، يتهم بأنه عنده رفض، بل عنده إلحاد، حتى إن ابن جرير لما مات لم يأذن الخليفة أن يدفن ابن جرير في مقابر المسلمين، بل دفن ابن جرير في بيته، ولم يأذن لأحد أن يصلي عليه، حتى جعل الناس يصلون عليه سرا، يدخلون بيته سرا ويصلون عليه، وكان قد ألف قبل موته كتاب صريح السنة، بين في عقيدته وبراءته مما نسب إليه مما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان الذي رموا بذلك جماعة من الفقهاء حسدوه على مكانته التي بوأه الله إياها. عالم جليل كان ممن وقف في هذه الفتنة ضد ابن جرير. من هو؟ ها؟ أبو بكر بن أبي داود صاحب الحائية، كان مع هؤلاء الفقهاء الذين عادوا محمد بن جرير رحمه الله. قال: والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد هذا المصنف ذكر يقول ابن جرير نفى عن نفسه بهذا الكلام كل ما نسب إليه مما يخالف السنة، وأنه سائر على ما سار على الإمام أحمد. والإمام أحمد رحمه الله في زمنه وبعد موته صار من انتسب إليه علم أنه ماذا؟ سني. حتى أبو الحسن الأشعري لما أراد التوبة قال: نحن على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل. فكان ينتسب إلى أهل السنة رحمه الله، وصار إماما لأهل السنة. قال: والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضى أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، صحيح عن أحمد، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان، أي بعد أن ذهبت دولة الجهمية، من التصريح بخلق القرآن، فذكروا هذا اللفظ، وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية، ذكر ذلك عنه ولده عبد الله. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أنه قال أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ، إذا الكلام فيه بدعة فلذا بدع الإمام أحمد المتكلم فيه، ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام هذا القول، في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن، في بعض النسخ المتدين، وهو بمعنى واحد، المتدين الذي يتبع الدين، المتسنن أي الذي يتبع السنة، أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، أي لا يتكلم باللفظ لا نفيا ولا إثباتا، فإنه من كلام أهل البدع، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. وهنا فائدة، أن أهل البدع إذا قالوا قولا يقوم بعض أهل السنة يريد أن يقابل قولهم بقول فيقع في بدعة. فانظر أهل البدع قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، جاء بعضهم وقال لفظنا بالقرآن غير مخلوق، صار هذا الكلام في حد ذاته ماذا؟ بدعة ومخالفة. بعض أهل البدع كالأشاعرة قالوا الاسم عين المسمى، جاء بعضهم وقال الاسم غير المسمى، وأراد الرد على من؟ على الأشاعرة، فوقع في بدعة. جاء بعض أهل البدع قالوا الصفات غير الذات، جاء بعضهم وقال الصفات هي الذات عين الذات، ووقع أيضا في ماذا؟ في مخالفة وبدعة. فإذا نستفيد فائدة، ألا يحملنا كلام أهل البدع أن نقابله بكلام نرده، بل نلزم الكلام الحق ولا نحتاج نعبر بتعبيرات أهل البدع. قال المبتدع لفظنا بالقرآن مخلوق، ما نأتي نرد نقول لا لفظنا بالقرآن غير مخلوق، بل نلزم الأصل. ما هو الأصل؟ القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ما في داعي لللفظ. قال أولئك الاسم هو المسمى، قال أولئك الاسم غير المسمى، لا نقول بهذا ولا نقول بهذا، بل نقول الأسماء هي للمسمى تدل عليه. فإذا لا تقابل البدعة بكلام تحدثه من عند نفسك تقع في بدعة، ولكن رده بالأصل وبالصراط المستقيم، فإن ذلك يرده ويكفيك شره. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو، حدثنا يحيى ابن ساسويه، حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام أي من القرآن فقد كفر. بقي هنا تنبيه في قول ابن المبارك هذا من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، يقال من كفر بحرف متفق عليه أنه من القرآن لا من الحروف التي اختلف فيها. فمثلا قول الله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، كان ابن مسعود وتلامذته وبعض الصحابة يقرؤون والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، ما يقرؤون وما خلق الذكر. فهل نقول هذا كفر لأنه إنكار حروف من القرآن؟ لا، هذا يقول ابن مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كذلك. ابن مسعود رضي الله عنه في بعض المعوذات كان يخالف فيها ويقول إنما هو شيء كان يعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان. فكلام ابن المبارك رحمه الله من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن يضاف من كفر بحرف من القرآن متفق عليه أنه من القرآن، بحيث إذا رد يرده وهو يعلم أنه من القرآن، أما أن يرد وهو لا يعتقد أنه من القرآن ولا يعلم أنه من القرآن فليس على مثل هذا ينطبق كلام ابن المبارك. وقد قيدوا بهذا جماعة من العلماء أن من كفر بحرف من القرآن من الحروف المتفق عليها التي لم يحصل فيها خلاف. هذا باختصار قرأنا مسألة اللفظ، ونحن كما تقدم في أول يوم ليس قصدنا في هذا الدرس التوسع، إنما نفهم المسألة ونقرأ كلام المؤلف فيها، وإن هناك في إيضاح إيضاح لكلام المؤلف فقط دون زيادات، هذا القصد من قراءة هذا الكتاب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.